بسم الله يا أبا الابن الروح القدس الإله الواحد حاليًا هنا ما تباركتم لأن ده دول كلها أمين. أنا الحقيقة دايمًا لما بيسألوني أنت منين، وده سؤال متكرر جدًا لكل واحد من الآباء اللي بيخدموا في بلاد المهجر سواء كان أمريكا كندا أو غيره. لما ببقى ماشي في الشارع بالزي بتاعي كده، احيانا لما بلبسش العمة هناك يعني يقولوا لي انت، بيقولوا لي انت منين، انت ايه، انت من انه مكان، من انه كنيسة. احيانا الواحد يقول لي انت من انه كوكب من الكواكب، فقول له انا من الكنيسة القبطية. الكنيسة القبطية ايه؟ الكنيسة القبطية دي الحقيقة السؤال ده خلى في يعني ضرورة لمعرفة نجاوب بيها عن الناس اللي بيسألونا لما نقول لهم احنا اباط. طب ايه هم الاباط؟ مين هم الاباط؟ مرة بسأل واحد بقول له ماذا تعرف، اذكر ما تعرفه عن الكنيسة القبطية. فقال لي بسيطة، الكنيسة القبطية كلها مليانة صلوات وألحان وتسابيح وقداسات. كويس، حلو قوي. لكن أنا قصدي ملامح الكنيسة القبطية المميزة، وهنا عايز أقول السؤال بتحديد أكتر، هل الكنيسة القبطية لها ملامح محددة زي ما الأشخاص لهم ملامح محددة؟ يعني كل واحد مننا اللي قاعدين هنا له ملامح مميزة بتميزه. لما أقول الملامح دي أقول ده فلان، أقول فلان ده طويل قصير تخين رفيع، بيلبس ايه، بيتكلم ازاي، تقول ده فلان. في ملامح عامة وملامح خاصة. الملامح العامة يشترك فيها الجميع، يعني لو انا واحد بيسألني تعرف فلان، اقول له فلان ده له مناخير وعينتين ودنتين واتين ورجلين. طبعا ده ما يحددش ده مين، كل الناس كده. ده بالظبط عايز اقول زي ما في ملامح للافراد في ملامح ايضا للجماعات. الجماعة دي لها ملامح تحددها. طيب اجب يعني بسرعة عشان ما اخدش الوقت، ما هي الملامح العامة او الملامح الخاصة التي تحدد شخصية الكنيسة القبطية؟ هو حد يقول الحكاية اللي هو زي ما نقول كل ده بني ادم له مناخير وله بنصلي وبنصوم، لانه اي كنيسة من غير صلاة ومن غير اصوات ما تبقاش كنيسة، زي اي بني ادم من غير مناخير ومن غير ودان وما يبقاش. في الحقيقة احنا يعني نشكر ربنا انه ربنا اعطى الكنيسة القبطية ميزها بحاجات جميلة جدا، وقال كلام جميل جدا عن الكنيسة القبطية، واحنا لازم نعتز بانه ربنا اعطى الكنيسة بتاعتنا هذه العطايا القيمة الغالية جدا. فاول لمحة من الملامح هقول انه الرب الله اعد الكنيسة القبطية اعداد دقيق واعداد جيد جدا لقبول الايمان. ده نمرة واحد. هقول انا شوية الملامح وبعدين ننقي منهم حاجة او اتنين ننكش فيها شوية زيادة. نمرة واحد، الله اعد الكنيسة القبطية اعدها اعداد دقيق جدا لقبول الايمان، واعطاها بركات واعطاها نبوات خاصة بالكنيسة القبطية. نمرة اتنين، الكنيسة القبطية كنيسة الكرازة والبشارة لكل مكان في العالم. الكنيسة القبطية ما هيش بس محصورة في مصر، ولكن لها دور كرازي في جميع أنحاء العالم. نمرة ثلاثة، الكنيسة القبطية كنيسة علم ودراسة وبحث ومعرفة، قادت العالم يوما ما في العلم والبحث والدراسة. الكنيسة القبطية كنيسة معجزات وكنيسة عجائب صنعها الله مع هذه الكنيسة. الكنيسة القبطية كنيسة روحانيات مرتفعة، كنيسة علمت العالم الروحانية. وبعدين الكنيسة القبطية تلقب بلقب مهم جدا، تلقب بأم الشهداء. التقويم بتاعنا التقويم القبطي اسمه تقويم الايه؟ تقويم الشهداء. الكنيسة القبطية هي أم الشهداء. طبعا أنا مش ممكن هتكلم في النقط دي كلها دلوقتي في الوقت المتاح العشر دقايق اللي قالوا لي أنت قدامك عشر دقايق تتكلم فيه. همسك حاجة كده يعني بسيطة على المشي. كيف أعد الله الكنيسة القبطية أداة دقيق لقبول الإيمان وأعطاها نبوات وأعطاها بركات؟ ألاقي الفكر بتاع المصريين، المصري من القديم كان فكر التوحيد. العالم كله كان بيعبد أوثان ساذجة جدا، أصنام حجارة وثنية، لكن المصريين الحقيقة كانت نوع العبادة أو الفكر بتاعهم أرقى بكتير جدا من عبادات الشعوب الأخرى اللي كانت في العالم كله. أول من نادى بالتوحيد كان هنا في مصر إخناتون، هذا الملك الذي نادى بالتوحيد وأنه لا يمكن أن يكون في الكون ده إلا إله واحد. جاب الفكرة دي إزاي؟ الفكرة دي قال إذا كان أنا هذا الفرعون أو هذا الملك إخناتون يحكم هذه المساحة الشاسعة من الأرض كملك، ولا يرضى أبدا أن يكون في ملك تاني جنبه، ما ينفعش يبقى في ملكين في نفس المكان والزمان. لو وجد ملكين في نفس المكان والزمان لازم واحد هيصفي التاني. ينفع في أي بلد أي مملكة أو أي جمهورية يطلع واحد كده ويقول أنا ورئيس الجمهورية إحنا الاثنين سوا سوا، إحنا الاثنين رؤساء جمهورية؟ ينفع؟ لو حصل كده يتهال يعني اللي هيعمل التجربة دي هيندم عليه. لا يمكن أن يكون هناك ملكين أو رئاسين أو اثنين رؤساء في نفس المكان والزمان، رغم أنه هذا الملك أو هذا الرئيس سلطاته أيضا محدودة، هو بيحكم مكان معين. فما بالك لو كان الله الذي يحكم الكون كله وسلطانه غير محدود، كيف يكون هناك إله آخر جنبه؟ فمنطقيا لا يمكن أن يكون إلا إله واحد. هذا الإله الواحد له قدرة غير محدودة وله طاقة غير محدودة وله إمكانيات غير محدودة. هذا الإله الغير محدود. دي كانت فكرة بدأ بيها هذا الملك إخناتون، وأصبحت فكرة متأصلة في الفكر المصري مش بس على مستوى الفلاسفة ولكن حتى على مستوى عامة الشعب. نلاحظ الحتة دي لما جه مرمورقس جه اسكندرية لأول مرة. مرمورقس كان إنسان بسيط جاي لابس جزمة صغيرة كده على قده وقعد يتمشى في شوارع اسكندرية. كانت اسكندرية مدينة جبارة عظيمة، كانت عبارة عن قصور وقلاع، من أضخم المدن الموجودة على الساحل وخلال البحر الأبيض المتوسط كانت مدينة الإسكندرية، كانت مدينة عظيمة. جه مرمرقص وقعد يتمشى يتفرج، وبعدين جزمته اتقطعت، فراح عند واحد إسكافي بسيط يصلح الجزمة بتاعته. وقعد الإسكافي ماسك الإبرة والمخراز بيصلح الجزمة بتاعت مرمرقص، فقام فلتت الإبرة أو المخراز وجه في صباع الراجل اللي بيصلح ده، كان اسمه أنيانوس. فأنيانوس لما صباعه اتجرح عمل إيه؟ في معروف فعلا في السلوك بتاع الإنسان حاجة بيسموها إيه؟ رد تلقائي لا شعوري، احيانا ما اعرف يسموه ريفلكس اكشن، انه انا لو جيت لواحد كده قاعد في امان الله وعامل ايده كده وجيت بدبوس مثلا ورحت هو مش واخد باله متشكه يعمل ايه؟ فجائيا بدون ما يفكر هيروح ساحب ايده، مش ممكن هيقول اه ده في واحد بيشكني بالدبوس يبقى لازم اسحب ايدي، مفيش فرصه للتفكير، ده مجرد ان هو يحس بالشكل يروح ساحب ايده على طول. ده الاكشن اللي يعبر عن اللي جوه الانسان. لو في ثلاثة أربعة ماشيين واتشقي كده استخبلهم وبعدين في الضلمة وطلعوا لهم بخ، كل واحد منهم هيقول حاجة، واحد يقول اسمه صليب والتاني يقول له حاجة تانية والتالت يقول حاجة تالتة، كل واحد هيقول الخلفية اللي في ذهنه الباطن. فأنيانوس لما الإبرة جرحته طلع اللي جواه، قال ايه؟ ايها الاله الواحد، ايوس هيوس. فبرمضوس مسك الكلمه دي، اله الواحد، انت مش عارف انه في اله واحد؟ قال له لا، دي قصه قديمه قوي احنا عارفينها، انه هناك اله واحد ذو مقدره غير محدوده، ذو حكمه غير محدوده، ذو محبه صفات غير محدوده كلها. قال طب انت تعرف الاله الواحد ده تعرف عنه ايه؟ قال له ما نعرفش كتير. قال له طيب انا جاي عشان اكلمك عن هذا الاله اللي انت تؤمن بيه ولا تعرفه. وراح مرمرقس لبيت انيانوس، واصبح انيانوس واهل بيته هو اول كنيسة مسيحية في ارض مصر. واعمل مرمرقس في اسكندرية، أسس أول كنيسة، رسم أنيانوس البطرك وعمل شمامسة وعمل حاجات ضخمة جدا مرمرقس في اسكندرية. أسس الكنيسة القبطية، كتب الإنجيل بتاع مرمرقس، وضع الليتورجية اللي احنا بنصلي بيها دلوقتي واللي هي سميت فيما بعد ليتورجية أو الداس الكيرلوسي، ده مرمرقس هو اللي حطه في الأول. وبعدين مرمرقس بعد ما عمل الحاجات دي كلها استشهد وروى بدمه شوارع مدينة اسكندرية. عشان كده لما بيجي نصلي في القداس ونقول المدينة العظمى الاسكندرية، مش عشان يعني هي على البحر بنصيف فيها، لا، لأنه رويت بدم الشهداء وأولهم مرمرقس. ربنا أعد الفكر بتاع الكنيسة القبطية لقبول الإيمان بالأفكار والفلسفات والحاجات القديمة. صحيح ما أقدرش أقول إنها تنطبق على الحاجات المسيحية فيما بعد، يعني الثالوث الفرعوني غير الثالوث طبعا تماما، لا، لكن في بعض أفكار الوحدانية، خلود النفس، الثواب والعقاب، إنه النفس لا تموت والنفس بتحيا وفي حياة أخرى بعد موت الجسد، وإن موت الجسد ليس نهاية الطريق ولكن هناك حياة فيما بعد الانتقال وبعد موت الجسد. أفكار كتيرة كانت عبارة عن تمهيد الطريق، تمهيد الأرض للمصريين لقبول الإيمان بالمسيح. عشان كده لما مرقس جه المسيحية انتشرت في مصر انتشار سريع جدا. هذا الانتشار السريع يدل على انه ربنا اعد الارض لكي تقبل البذار، بالضبط زي واحد بيجي على حقل يوضب الارض كويس، لما احط البذرة الام البذرة تلاقي تربة خصبة للنمو فتنمو وتعطي ثمار 30 و60 و100. ده اللي عمله ربنا مع شعب مصر، مع أرض مصر. كمان ربنا أعطى بركات كتيرة لأرض مصر وشعب مصر، زي زيارات كثير من الأنبياء، أنبياء العهد القديم زاروا مصر، يعني كتير جدا منهم، يعني قبل أباء إبراهيم جه وهو وساره زي ما احنا عارفين في سفر التكوين وفرجها، كان بيفسحها كده ويفرجها على الاهرامات، والاهرامات كانت شيك قوي زمان يعني ما كانش زي دلوقتي، كان الطبقه المنقوشه الحلوه اللي موجوده على الواجهه الخارجيه. يعني كثير من زيارات الانبياء، جاء الانبياء الى ارض مصر قبل المسيح، ولكن قمة الزيارات كلها وقمة البركات تأتي في زيارة العائلة المقدسة لأرض مصر. وده عيد من الأعياد السيدية اللي احنا بنعيد بيه في الكنيسة القبطية، 24 بشانس أول يونيو، ده تاريخ مش لازم ننساه. ولو واحد مرة قال لي لو احنا العائلة المقدسة كانت زارت ألمانيا، كان كل حتة في المسار الزيارة دي كنا عملنا عمايل. العائلة المقدسة زارت مصر وقعدت أكثر من 3.5 سنين من أقصى من ناحية المثل عند السيناء إلى أسيوط وبعد أسيوط، وزاروا كل منطقة وكل حتة استقروا فيها نبع من البركات. زيارة العائلة المقدسة لأرض مصر كانت مصدر بركة كبيرة لمصر ولشعب مصر. وبعدين العهد القديم مليان نبوات عن أرض مصر وشعب مصر. أشعياء 19 ده دايما قداسة البابا دايما يحب يقول الآية الحلوة دي، مبارك شعبي مصر. جميلة جدا ان احنا يبقى في آية في العهد القديم بتدي بركة، مبارك شعبي مصر. الحقيقة الموضوع ده لو يعني حد لنفسي براحة فيه يعني، لكن زي ما قلت انا باخد مقتطفات كده سريعة. بند تاني من بنود ملامح الكنيسة القبطية انها زي ما قلت كنيسة كرازة وكنيسة بشارة لكل مكان استطاع انسان ان يذهب اليه. الكنيسة القبطية ما كانتش مقفولة على نفسها، لكن الكنيسة القبطية كرزت وبشرت بالايمان لاماكن كتيرة جدا في العالم. مثلا الحبشة، النوبة، الخمس مدن الغربية، الكلام ده كله. الحبشة والنوبة كان إلى وقت قريب كان البطاركة بتوع الحبشة كانوا بيترسموا البابا بتاع اسكندرية هو اللي بيرسمهم. النوبة كانت من أكبر الممالك المسيحية المعروفة إلى وقت قريب. مش بس كده، أوروبا أيضا مليانة، أوروبا مليانة من الشهداء والقديسين الآباط. بل عايز أقول حاجة، في قديسين وشهداء آباط أنا ما كنتش أسمع عنهم لغاية لما سافرت ألمانيا، تستغربوا من الكلام ده. في قديس وشهيد مشهور جدا وفي على اسمه بلد في ألمانيا، اسمه موريس قائد الكتيبة الطيبية، وقربته اللي هي فيرينا الصعيدة، اللي عارفة يكون من صعيدة، كانوا من طيبة، من لوكسور. دول هذه الفتاة الصعيدية تعلم أهل سويسرا، تعلمهم إيه؟ النظافة وحسن الهندام، مفارقات طبعا يعني. ولازال الصورة بتاعت فيرينا والتمثال بتاعها وهي ماسكة الأبريق والمشط والإنجيل وتعلم أهل سويسرا النظافة وحسن الهندام. موريس اللي هو قائد الكتيبة الطبية دي استشهد، وفي الرفات بتاعه موجود في مدينة على الحدود الألمانية السويسرية، بلد اسمها تولاي. الحقيقة البلد دي أنا كنت قريب هناك، بنجيب جزء من رفات هذا القديس، اتصلنا بيهم قلنا لهم يا جماعة يعني سانت موريس ده بتاعنا، وانتوا بنيين له كاتدرائيه كتر خيركم، بس يعني احنا هناخد منه حته برضه. قالوا له ما عنديناش مانع، هنديك جزء من ضفات سانت موريس. هم بيسموه موريتشيوس لكن احنا بنقول ايه سانت موريس. وفعلا رحت واستلمت الرفات، وكان يوم جميل جدا. كنيسة ضخمة جميلة، هما بيمثلوا يعني بيصوروا سانت موريس في شكل قائد، شكل جندي، وعاملين له تماثيل ضخمة على مدخل المدينة وعلى أول الشارع اللي فيه الكنيسة وجوه الكنيسة، وعاملين له الحقيقة يعني اهتمام شديد جدا. في كمان اثنين من الشهداء مبنية على اسمهم كنيسة او كاتدرائية الحقيقة في مدينة كانت الى وقت قريب العاصمة بتاعت المانيا اللي هي بون. بون اللي كانت العاصمة لغاية قبل ما ينقلوها يودوها يودوا العاصمة برلين. بون الكاتدرائية بتاعت بون مبنية على جسد اثنين من القديسين الأقباط اسمهم كاسيوس وفلورنسيوس، والأجساد بتاعتهم موجودة في الكنيسة لغاية النهاردة. دي كنيسة كاثوليكية، وتحت المذبح في كنيسة تانية تشابل صغيرة فيها جسد كاسيوس وفلورنسيوس. في عيد الاستشهاد بتاع كاسيوس وفلورنسيوس الجماعة دول بتوع بون يبعتوا لنا يقولوا لنا لو حبيتوا تيجوا تصلوا قداس عشان الاثنين القديسين بتوعكم، نروح نصلي في الكاتدرائية بتاعت بون في قدام رفات كاسيوس وفلورنسيوس. في البلاد التانية مليانة. يعني مرة كنت بتكلم مع مجموعة من الألمان بقول لهم احنا العلاقات ما بين مصر والمانيا ما هيش بس في القرن العشرين، ولا دي علاقات ترجع الى القرن الرابع وما قبل القرن الرابع. من ضمن الحاجات اللطيفة برضو انه توجد كنيسة باسم مريمينا الشهيد القبطي في منطقة، الحقيقة منطقة جميلة جدا، منطقة اسمها منطقة اسمه الدوتش ايكا. دوتش ايكا يعني الكورنر. الدوتش ايكا دي لقاء نهر الماين مع راين، وفي زي حتة مرتفعة زي الجبلاية كده عليها قلعة قديمة، وجنب القلعة في الكنيسة بتاعت سانت ميناس، يسموه ميناس سانت ميناس الشهيد القبطي. وبرضه في عيد الشهادة بتاع سانت ميناس يبعتوا لنا يقولوا لنا لو حبيتوا تيجوا تعملوا صلاة تعملوا عشية تعملوا. ورحنا فعلا في كنيسة سانت ميناس الشهيد القبطي، ونفس الأيقونة بتاعت مريمينا بالضبط هي محطوطة هناك، مريمينا بالجمالين وعامل ايديه كده. وبعدين الحقيقة عملنا احنا اكثر من رحلة، كل المجموعة بتوعنا اللي كانوا في الرحلة كان في سؤال طبعا يعني بيفرض نفسه، طيب ايه اللي جاب مريمينا لألمانيا وايه اللي وداه للبلد دي؟ البلد دي بلد صغيرة الحقيقة اللي على الدوتش ايكا دي اسمها شتولزنفيلز، بلد صغيرة. لكن الطريف انه العلم بتاع البلد مرسوم عليه مريمينا ومكتوب سانت ميناس. لما دعونا الناس دول لأول مرة ورحنا هناك كان في احتفال في البلد، وبعدين المجموعة بتاعنا كان ايه عاملين رحلة اتوبيس وفي شباب وعائلات، بنبص كده لقينا الأعلام متعلقة في البلكونات بتاعت الناس وعلى الميادين وبتاع، البلد مليانة أعلام. وبعدين واحد بيقول لي بص العلم مكتوب أسوم مريمينا رسمينه بشكل جندي، والعلم عبارة عن لونين نصين بالطول أبيض وأصفر ومكتوب سانت ميناس، الناحية التانية من العالم عاملين القلعة اللي هم يعني تعتبر من معالم المكان. فالمجموعة اللي معايا قالوا لي ايه؟ لا بقى احنا مش هنمشي غير لما ناخد علم من الاعلام دي. طيب ناخد نجيب العلم ده ازاي يا جماعة؟ الشباب بقى اللي عندنا قال لك بس هي نطة. قلت له ايه وتعملوا الحركات دي؟ الحركات دي لا مش هنا. في واحدة الحقيقة كانت واقفة بتبص علينا من البلكونة بتاعتها وشايفة مجموعة عمالين ايه ماشيين ويبصوا. فنادت قالت له انتوا عايزين ايه بالظبط؟ قلنا لها احنا الحقيقة العلم ده عجبنا قوي وعايزين علم من ده. قالت له اوكي العلم ده بيتباع في البلدية، المكتبة بتاعت البلدية بتبيع الاعلام دي للناس، لكن دلوقتي الوقت متأخر والمكتب ده قفل، تعالوا مرة تانية. فقالوا لها لا مش ممكن، قالوا على من دلوقتي. فهي عرضت أوفر من عندها الحياة كتر خيرها. قالت طيب أنا هفك العلم اللي في البلكونة عندي وده لكم واخد ثمن وأنا أبقى أشتري علم تاني. قلت لها إيه؟ ففكت العلم فعلا وعطته لها والعلم موجود عندي، ناحية منه مرمينة والناحية التانية اللي هو القلعة بتاعت القديسين الآباط اللي موجودين. الحقيقة كانوا سفراء للكنيسة في كل مكان يذهبوا إليه، والسيرة بتاعت القديسين دول دايما بتبقى سبب بركة. مش بس ألمانيا وأيرلندا وفرنسا، كل أوروبا مليانة، لأنه أعضاء الكتيبة الطبية دول لما استشهدوا اتبحتروا في كل مكان موجود في أوروبا. صح يمكن ألمانيا فيها النصيب الأكبر للناس دول، والألمان دايما بيحبوا أنه يهتموا بالتراث ويهتموا بالأيدنتيتي، يهتموا بالحاجات اللي لها قيمة أثرية. يعني أي أشياء أثرية لا يمكن تترمي. لو في مبنى عمره أكثر من 100 سنة ده يبقى تبع الأثار، ممنوع حد يهدمه. لو في أي حاجة لها لا يمكن، لازم يحافظوا عليها. لو لقوا ورقة عمرها يزيد عن معرفش كام سنة دي لازم يعملوا لها. يعني قريب من شهرين أو حاجة زي كده، واحد كان جه مصر هنا ولقى بردية، ورقة بردي. ورقة البردي دي الحقيقة كانت فعلا حلوة لأنها من صلوات البسخة، فيها جزء من صلوات البسخة مكتوبة فيها ثلاثة عمدة واحد بالإجريجي باليوناني، واحد بالقبطي، واحد بالعربي. فالراجل اللي جاب البردية دي اليوناني معروف، في يونانيين في ألمانيا، في يونانيين كتير جدا، يعني أكبر جالية موجودة هناك هي الجالية اليونانية أو الجريج الأرثوذكس دول، يليهم الروس الأرثوذكس وبعدين السريان ومليانين. وجه عند القبطي فقالوا له آه ده في كنيسة قبطية أنا، فاتصل بينا قال لي أنا عندي بردية عايزك تقراها لي. قلت له أوي بكل صدور. فرحت قالت له الكلام الموجود، كان جزء من الإنجيل. واحد تاني قرأ لهم العربي. خدوا البردية دي عملوا متحف في فرانكفورت، متحف اسمه متحف الكتاب المقدس، بيبل موزيوم. حطوا البردية دي، هي البردية في حجم ورقة عادية يعني، عملوها بالتصوير، كبروها بحيث انها بقت حوالي 2 متر الارتفاع عرض كده، وبعدين كل لاين من الثلاثة لاين دول الحقيقة عرضوها بطريقة ملفتة جدا، وفي وراها ضوء، وبعدين اللي يدخل يدوس على زرار لو عايز يشوف ايه الجريجي، يدوس على الزرار اتنور الجزء اللي فيه ويسمع الكلام المكتوب ده، يسمعه. يدوس على الزرار بتاع القبطي الجزء الوسطاني القبطي ينور، ويسمع صوت واحد بيقرأ له التكست. وبعدين العربي برضه نفس الحكاية. واللي يدخل المعرض ده أو يدخل المتحف ده يعلموه يكتب قبطي. يعلموه يكتب قبطي بطريقة لطيفة جدا. حاطين الحروف بالسبوت لايت كده هو تحت لوحة إزاز ويحط هو ورقة بودري وإيه زي واحد بيغش يعني لكن اسمه كتب يعني. كل واحد يبقى فرحان طالع بورقة بودري مكتوب اسمه بيها بالقبطي. كنيستنا كنيسة كرازة وكرازة وبشارة لكل مكان في أنحاء العالم. ممكن أقول برضو أن كنيستنا كنيسة علم ومعرفة ودراسة وبحث. أباء الكنيسة القبطية قادوا الفكر المسيحي لمدة قرون. وأكبر إثبات أو دليل على كده حاجتين. نمرة واحد مدرسة اسكندرية اللاهوتية. نمرة اتنين المجامع المسكونية. مدرسة اسكندرية اللاهوتية دي كانت أنشأها مرمرقس كنبتة صغيرة جدا. لما جه مرمرقس مجموعة صغيرة كده جم كانوا بيقعدوا مع بعض يقروا يدرسوا الكتاب المقدس. وبعدين هذه المجموعة الصغيرة النبتة الصغيرة كبرت وأصبحت عملاق علمي. كان في قبليها ما يسمى مدرسة اسكندرية الوثنية. حتى انه اساتذه بتوع الاسكندرية اللاهوتية واساتذه بتوع الاسكندرية الوثنية الاتنين كانوا صحاب جدا مع بعض. وكانت العلاقات بتاعتهم علاقات ودية بحيث انه المدرسة اللاهوتية المسيحية قدرت تكسب المدرسة الوثنية وتضمها اليها. واصبح اباء المدرسة الاسكندرية امثال كيرلوس بنتينوس ديدموس أكليماندوس أورجينوس عمالقة عمالقة في العلم والبحث والدراسة. والكتابات اللي كتبوها في العلم واللاهوت لا يمكن أن تقارن بالنسبة لأي. المخطوطات اللي بتاعت اسكندرية دي بتاعت جامعة اسكندرية اللاهوتية لازالت إلى اليوم تبحث وتدرس ومش كلها اتدرست. يعني في النمسا جامعة النمسا عندهم كمية من المخطوطات القبطية اللي لسه محدش بحث فيها. ويتصلوا بينا يقولوا لنا احنا عندنا آلاف من المخطوطات القبطية لو حد منكم يحب يجي يشتغل عليها. وبعدين المجامع المسكونية الثلاثة اللي هو مجمع نقيا مجمع القسطنطينية مجمع أفسس والمجامع الثلاثة دي بيقولها أبونا في التحليل دي المجامع الثلاثة اللي ظهر فيها دور اسكندرية ودور أباء اسكندرية في تثبيت الإيمان. مجمع نقيا زي ما احنا عارفين حط الجزء الأول من قانون الإيمان نؤمن بإله واحد. وبعدين المجمع الثاني اتحط الجزء الثاني من قانون الإيمان. والمجمع الثالث اتحط المقدمة بتاعت قانون الإيمان. كنيستنا كنيسة بحث وعلم ودراسة ومعرفة. كنيستنا لابد ان احنا عايز اقول انا بقول الكلام ده عشان يعني ليكن لنا حب للكنيسة بتاعتنا. محدش يستقل لنفسه وايه الكنيسة القبطية. لا ده احنا الكنيسة القبطية كنيسة واخدة وعد مبارك شعبي مصر. هذه الكنيسة التي اخذت بركة واخذت نعمة واخذت اشياء اثمن بكتير جدا مما يتخيله اي انسان مهما تخيل. الحقيقة الحاجات التانية الكتيرة اللي أنا قلتها دي تحتاج إلى وقت كثير. لكن أنا يعني أرجو أنكم تعذروني سامحوني طولت عليكم. وربنا يبارك في هذا الاجتماع وكل اجتماعاتنا تكون بغير مانع ولا عائق لصنعها بشركة الصالحة الطبية. أشكركم وأشكر أبونا على محبته.